بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرحبا بكم الأخوة الكرام بعد هذا الانقطاع، ولعلكم إن شاء الله جل وعلا تكونوا قد استفدتم من هذه الفترة في مراجعة المستوى الأول من كتاب التوحيد وحل الاختبار. وبدأ بعض الأخوة يسلم الإجابات، وإن شاء الله هذا الأسبوع يكون آخر أسبوع في الاختبار، يعني لك إلى يوم السبت القادم إن شاء الله جل وعلا لكي تسلم إجابة المستوى الأول، ولعلم السبت القادم نوزع إن شاء الله الاختبار الثاني، المستوى الثاني للثلث الثاني للكتاب، كتاب التوحيد. فعندك فرصة هذا الأسبوع إن شاء الله جل وعلا تقوم بتبييض إذا كان إجابات مسودة أو كتابات على الكمبيوتر أو غير ذلك، لا يلزم، على أن شاء الله تقوم بتسليمها آخر موعد السبت القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى، فلعله تيسر يوم السبت توزيع بإذن الله اختبار المستوى الثاني، لأننا نريد إن شاء الله قبل رمضان ننتهي من هذه المستويات الثلاثة قبل رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. كنا قد بدأنا في شرح الحديث الثالث من هذا الكتاب العظيم، شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأظن كنا قد قرأنا شيئا من الحديث. نريد أن نستمع للحديث من الصحيح حتى نذكره قبل أن نقوم بشرحه. قرأ حدثنا يحيى ثالث.
الباب الثالث. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال: زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروم، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكتب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان من أن تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية بما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكن حيا إذ يخرجك قومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عود، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
أنصرك نصرا مؤزرا.
ثم لم ينشب ورقة أن توفي وسطر الوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل. يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير، وكلمة بكير تصغير بكر، والبكر هو من الإبل بمنزلة الفتى من الناس، يعني الشاب من الناس في سنه وفي قوته وفي مستواه، هذا في الإبل يطلق عليه بكرا. فهذا صغير بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي أبو زكريا المصري، توفي في سنة 31 و200. قال ابن حجر: هو ثقة في الليث بن سعد المصري، وتكلموا في سماعه من الإمام مالك، وبعضهم يثبت له رواية للموطأ، بعض العلماء يثبت له رواية للموطأ. الثاني الليث بن سعد المصري ابن عبد الرحمن الفاهمي أبو الحارث الإمام الكبير المعروف، توفي في سنة 75 بعد 100. عن عقيل بن خالد، هنا عقيل بضم العين، عقيل تصغير عقل وليس عقيل، لا عقيل، عقيل بن خالد ابن عقيل، يعني الأولى عقيل والثانية عقيل. من المهم ضبط هذه الأسماء حتى لا يحصل فيها نوع من الخلط، ولا يوجد في رواة الكتب الستة من اسمه عقيل سوى هذا، عقيل بن خالد ابن عقيل الأيلي. أبو خالد الأموي توفي في سنة 44 بعد 100، وهو ثقة بل هو أحد الثقات الأتباع. عن ابن شهاب والإمام الكبير محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، توفي في سنة 24 بعد 100، وهو من صغار التابعين، هو من صغار التابعين وروى عنه كبار التابعين، وروى عنه كبار التابعين، وقال فيه أبو داود: أحسن الناس حديثا، أحسن الناس حديثا. ومرت ترجمة عروة بن الزبير وعائشة رضي الله عنهما. قالت عائشة رضي الله عنها والمؤمنين: أول ما بدأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصالحة. ذكرنا لكم في الدرس الماضي المواضع التي ذكر فيها البخاري هذا الحديث، ومنها أربعة مواضع في كتاب التفسير، ومنها أربعة مواضع في كتاب التفسير، فلا نعيدها مرة أخرى. فقولها رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة أو الصادقة، كما في مسلم وكذلك رواها البخاري، الرؤيا الصادقة أو الرؤيا الصالحة. قبل أن نتكلم عليها، عائشة رضي الله عنها هذا الحديث ترويه عمن يحتمل، لأن هي لم تكن موجودة في ذلك الوقت، لم تكن موجودة في ذلك الوقت، فهي إما ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني قد تكون سمعت منه هذه القصة، وقد ترويه عن صحابي آخر، وقد ترويه عن صحابي آخر فيكون من قبيل مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة كما تعلمون مقبولة على الصحيح، مقبول مراسيل الصحابة في حكم المسند الموصول، وهي مقبولة عند جماهير العلماء. فقالت أول ما بدأ به من الوحي، من الوحي، من هذه إما أن تكون البيان بيانية أو تبعيضية، لأن الرؤية الصالحة أو الصادقة كما ذكرنا في الدرس الماضي هي أحد مراتب الوحي. ذكرنا لكم أن الوحي ابتدأ بالرؤية الصالحة أو الصادقة، ثم بعد ذلك الوحي كان يأتي في عدة صور، منها قدوم جبريل عليه السلام في صورة رجل كيحيى الكلبي، ومنها أنه مرة أو في مرتين رآه في صورة الحقيقية في مكة، في بطحاء مكة وعند سدرة المنتهى. والوحي منه أيضا الكلام المباشر من الله جل وعلا للنبي، الكلام المباشر على ما فصلناه في الدرس الماضي. فقوله من الوحي يحتمل أن تكون للبيان، بيان الوحي، أو تبعيضية، أن الرؤية كانت أحد مراحل الوحي، أو قل أحد مراتب الوحي، الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة، الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة. لماذا نصت على الرؤية الصادقة أو الصالحة؟ لتبين أن هذه الرؤى ليست أضغاث أحلام كرؤى كثير من الناس، كثير من الناس في وهو في أثناء يومه يشتهي بعض الأشياء ويكون في ذهنه بعض الأمور يريد تحقيقها، فعندما ينام تخرج عليه هذه الأمور، تخرج عليه الأمور التي يشتهيها. واحد يريد يتزوج، يحلم أنه في المنام تزوج وأنجب وأصبح عياله كبارا، ويقول لهذا افعل كذا وهذا تفعل كذا. واحد يريد يشتري أرض ويزرعها، يرى في المنام أنه اشترى أرض وزرع وحصد، وزرع وحصد وباع واشترى. فبعض الرؤى إنما هي حديث النفس، وبعضها أضغاث أحلام ليس لها أي أساس. فنصت على أن رؤى النبي صلى الله عليه وسلم هي رؤيا صادقة ورؤيا صالحة، لأن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. فهذه الرؤيا التي ابتدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم استمرت كما قلت لكم حوالي ستة أشهر، ستة أشهر. فهذه هي المرحلة الأولى في الوحي، المرحلة الأولى في الوحي الرؤية الصادقة، لأنها في هذا الحديث تذكر لنا بعض مراحل الوحي أو بعض مراتب الوحي. فأول مرتبة عندنا الآن كما ترونها تنص على الرؤية الصادقة أو الرؤية الصالحة. وأهل العلم قالوا من فوائد البدء بالرؤية لم ينزل الملك مباشرة هو التمهيد لنزول الوحي، التمهيد لنزول الوحي حتى لا يفاجأ به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لماذا قالت في النوم؟ مع أن الرؤيا معروف أنها في النوم، هذا يعني من باب الإيضاح، وإلا فكل أحد يعرف أن الرؤيا لا تكون إلا في النوم. وقد يكون في احتمال أن بعض الناس قد يتصور أن المراد الرؤية البصرية، لتقول أنها ليست الرؤية البصرية العينية وإنما هي الرؤية المنامية. أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. مثل إما أن تكون منصوبة على الحال أو تكون منصوبة على الصفة، صفة لمحذوف، صفة لمحذوف. جاءت مجيئا مثل، جاءت مجيئا مثل فلق الصبح، وفلق الصبح هو ضياء الصباح، ضياء الصبح. يعني انظر إلى ضياء الصبح في إتيانه وفي شدة وضوحه وإضاءته، وأنه لا يختلف عليه اثنان. فكذلك كانت رؤى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى رؤيا جاءت وتحققت بهذا الوضوح وبهذا البيان الذي لا إشكال فيه ولا تردد فيه. أما رؤيا الناس، إذا أنت رأيت رؤيا صادقة وذهبت إلى بعض المعبرين يعبرها لك، فقد يحصل بعضها ولا يقع البعض الآخر، يكون فيها نوع من التداخل أو نوع من تحقيق البعض وعدم تحقق البعض الآخر، كما حصل في تفكير الوقت الصديق في الرؤيا، وقد قال له النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. أما رؤية النبي أو رؤى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فكانت تأتي مثل فلق الصبح في وضوحها وتحقق وقوعها وبما لا إشكال فيه. ثم قالت: ثم حبب إليه الخلاء. الخلاء هو الخلوة، حبب إليه الخلوة، كان يخلو بنفسه. لماذا؟ لأن الخلوة فيها نوع من فراغ القلب، فيها نوع من فراغ القلب عن الانشغال بأحوال الدنيا أو بأمور الآخرين، وهذه تسمى المجاورة. وفرق بين كما تعلمون المجاورة والاعتكاف، لأن الاعتكاف لابد أن يكون في المساجد، أما المجاورة كما حصل من نبينا عليه السلام فإنه يكون في أي مكان. فهذه الخلوة منه عليه السلام كانت لتفرغ قلبه، ولما سيأتي الآن أنه كان يتحنث ويتعبد كما سنوضحه بعد قليل. كان يخلو بغار حراء، وغار حراء، حراء جبل معروف في بمكة، بينه وبين مكة ثلاثة أميال، بينه وبين مكة ثلاثة أميال، وأنت ذاهب إلى منى يكون على اليسار، على يسار الذاهب إلى منى. وللأسف الشديد الناس الآن تذهب إلى غار حراء وتصعد عليه، وبعضهم يتصور عنده، يتصور عنده ويأخذ لقطات للذكرى فوق، والصعود عليه صعب جدا. يعني إذا أنت نظرت إلى الجبل ومكان الغار فوق وتجد صعوبة بالغة، خاصة نحن يعني لسنا ليس عندنا ضربة للصعود لهذه الأماكن، فبعض الناس قد يسقط ويصاب بأذى. ومع ذلك فإن الكثير من الذين يذهبون إلى هناك عندهم شيء يسمى بالمزارات، المزارات المطوف يأخذهم إلى بعض الأماكن التي يسمونها أثرية، وبعض المساجد التي يعدونها في المزارات كمسجد القبلتين مثلا ومسجد الغمامة ومسجد الجن ونحو ذلك، يفرجونهم عليها كشيء أساسي من البرنامج، برنامج الرحلة سواء كانت العمرة أو الحج. فطبعا الذهاب لهذه الأماكن لا أصل له، لا أصل له، بل يدخل في النهي عن التبرك بآثار الصالحين وتتبع آثار الصالحين. لكن الناس في الحقيقة لا تستمع لهذا الكلام. إذا ذهب هناك أول شيء يعمله بعد أن ينتهي من العمرة اليوم الثاني أو الثالث يقول لك: عندنا بكرة زيارة، ويبدأ يجمعون أنفسهم ليذهبوا لهذه الأماكن. ثم كما قلت إذا ذهبوا إلى الغار يصعدون إلى أعلى الجبل، وبعضهم يكتب اسمه، وبعضهم كما قلت يأخذ بعض الأحجار، وهذا كما قلت كل هذا قد يوقع الإنسان في الشرك، وفيه كما قلت التبع لأثار الصالحين، وليس على هذا أثار ابن علم، ولم يفعل هذا أحد من السلف الصالح. فالإنسان يحذر من هذا، يحذر من هذا. ومثل هذا أيضا يفعل على جبل عرفات. جبل عرفات الناس في يوم عرفة وفي أيام الحج هو متلبس بالنسك، للأسف الشديد يصعدون فوق جبل عرفة ويكتبون أسماءهم في شخص موجود، يعني زي عمود كده موجود، يكتبون أسماءهم ويتصورون ويفعل ويتشكلون فوق أشياء في الحقيقة يندى لها الجبين. أمة التوحيد يعني لا يليق بها أن تصنع ما يضاد التوحيد، يعني التبرك بآثار الصالحين وتتبع هذه الأشياء يناقض هذه العقيدة التي جاء الأنبياء لتنقيتها ولكي يكون التوحيد صافيا خالصا لله جل وعلا. فالإنسان يحذر من هذا ويحذر إذا كان أحد من أقاربه سيذهب هناك العمرة أو الحج، يحذر يعني من باب وذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين، وإلا فالكثير من الناس لا يقبل أن يترك هذا البرنامج في عمرته وحجته، لابد أن هو يذهب لهذه المزارات ويطوف عندها باليوم واليومين في مكة وفي المدينة. للأسف الشديد هذا من الجهل الذي تعاني منه هذه الأمة. والغار هو يعني فتحة في الجبل، نقبة في الجبل أو فتحة في الجبل، جمعه غيران، وممكن تقول هو الكهف في الجبل، هو الكهف في الجبل. كان يذهب إلى غار حراء يخلو به أو فيه فيتحنث فيه، يتحنث. كلمة يتحنث هذه بالحقيقة يعني تكلم فيها الشراح، ونحن يعني نختصر ونوضح الكلام فيها باختصار. ورد في رواية عند ابن هشام يتحنث بالفاء، يتحنث يعني يتبع الحنيفية دين إبراهيم، يعني يتعبد بما كان يعلمه من دين إبراهيم، يتحنث. والرواية هنا يتحنث، والتحنث معنى إلقاء الحنف يعني الإثم. وهذه من الألفاظ التي يقولون أنها من العضاد، يعني كأنه يريد إلقاء الإثم. يتحنث يعني يلقي عنه الإثم. بماذا؟ بأفعال العبادة وأفعال البر وأفعال البر. والغريب أن بعض العلماء الكبار كابن الأعرابي وكذلك كأبي عمرو الشيباني أنكر هذه الكلمة، قالوا لا نعرف معنى يتحنث، مع أن هؤلاء من عمة اللغة. وابن الأعرابي هذا ابن الأعرابي مر بنا في الطحوية في كلامه عن الاستواء وغير ذلك، ومع ذلك فإنه يقول لا أعرف يتحنث. ومع ذلك فإن الزهري راوي هذا الحديث فسرها لنا بما أراح الناس. بكل بساطة قال الزهري التحنث التعبد، التحنث هو التعبد. إذن كان يذهب إلى غار حراء ليتحنث أو فيتحنث فيه، يعني يتعبد فيه. واحد يسأل كيف يتعبد فيه؟ نقول على دين إبراهيم عليه السلام، لأن كان هناك بقايا من دين إبراهيم عليه السلام معروفة في العرب وموجودة في قريش، كما سنعرف الآن من قصة أو من الكلام عن زيد بن عمرو بن أُبَيّ. والمقصود هنا أنه كان يعتزل الأصنام، كان يعتزل الأصنام. يقول الزهري وهو التعبد، التحنث والتعبد. كيف عرفنا أن هذا من كلام الزهري ولم نصرح فيه؟ عرفنا ذلك أن أول حديث أمنا عائشة رضي الله عنها تسرد هذا الحديث بقولها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، ثم جاء في الحديث قال والتحنث التعبد. من الذي قال؟ لا يصلح أن يعود الضمير على أمنا عائشة، لأن لو كان سيعود عليها لقال الراوي قالت، فعرفت أن هذا ليس من كلامها. فقال العلم أن هذا مدرج من كلام الزهري، الإمام الكبير محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، حيث قال قال والتحنث التعبد. إذن هذه خلاص أصبحت واضحة، التعبد يتحنث الليالي، الليالي منصوبة على الظرفية، الليالي ذواتي، ذواتي صفة لليالي، صفة لليالي. ولماذا هنا لم نقل ذواتا؟ لأن هذه كما ترون من مجموعة بالألف والتاء، فمنصوبة بالكسرة، بكسر التاء. أذكر أحيانا هذه الأشياء بالإعراب، لأن بعض الإخوة هناك من يهتم بالإعراب ويحب أن يعرف هذه الأشياء، فمن كان لا يهتم بالإعراب لا عليه منها، ومن كان يهتم بالإعراب يستفيد منها. وقد جاء عدد هذه الليالي عند ابن إسحاق أنها شهر، هذه الليالي ورد عند ابن إسحاق أنها شهر رمضان، أنها شهر رمضان يعني 30 يعني 30 يوما. قال الراوي أو قالت قبل أن ينزع إلى أهله، يتحنث الليالي ذوات العدد، ذوات العدد. بعض الناس يقول كلمة ذوات العدد هذه هل المقصود بها الكثرة ولا القلة؟ بعضهم يقول مقصود بها القلة، كما قال دراهم معدودة، دراهم معدودة يقللها. لكن على كل حال نحن بالرواية التي ذكرناها الآن يعني وضح عندنا العدد أنه شهر، أنه شهر، سواء قلنا أن المقصود بهذه الصيغة ذوات العدد المقصود بها التقليل أم التكثير، واضح الآن في الرواية الثانية أنها المراد بها شهر، وقيل شهر رمضان. قبل أن ينزع إلى أهله، يعني قبل أن يرجع إلى أهله، قبل أن ينزع إلى أهله يعني يرجع. تقول نزع ينزع، نزع ينزع، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، أي يتزود للليالي المذكورة. يتزود يعني ماذا؟ يعني يأخذ ما يحتاجه من الزاد، يعني يجلس شهرا في هذا المكان. تخيل أنت مكان في الجبل في الكهف تجلس فيه شهر كامل بالليل والنهار، ماذا تحتاج فيه؟ وكيف يكون يعني خاطرك فيه؟ والإنسان يعني هل يتحمل هذا أم لا يتحمل هذا؟ تخيل شهر كامل أنت جالس في جبل، في غار، في كهف، في جبل، لا تكلم أحد، ليس عندك أدوات، إنما عندك شيء من الطعام أو الشراب، ويتزود بذلك. أخذ أهل العلم من كلمة يتزود استحباب تزود الإنسان عند سفره وفي الأمور المهمة، ولا يقول أنا من المتواكلين، يتواكل بدون أن يأخذ بالأسباب، بدون أن يأخذ بالأسباب. فالتوكل هو أن الإنسان يعتصم بالله جل وعلا ويثق فيه مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. وكما قلت لك إذا تخيلت هذا المنظر وهذا الشأن يتضح لك مدى ما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم عند قبل نزول الوحي وعند نزول الوحي وبعد نزول الوحي، كما ذكرنا في قوله تعالى في الدرس الماضي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا. وذكرنا كلام المفسرين في القول الثقيل، هو ثقيل في العمل وثقيل في الميزان. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهو ثقيل في العمل به، يحتاج إلى جهد وإلى اجتهاد وإلى سعي لكي تأخذ به. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فتحتاج إلى قوة في الأخذ بكتاب الله جل وعلا والعمل به وتطبيقه على نفسك وعلى غيرك. وهو ثقيل في الميزان يوم القيامة، أنه كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة، يرجع إلى زوجته خديجة أم المؤمنين، خديجة بنت الخويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين الذي بشرها جبريل عليه السلام في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم لأنه من ماريا، كل أولاد النبي الكريم عليه السلام من خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلا إبراهيم فإنه من ماريا. وسنرى في هذا الحديث مدى رجحت عقلها، مدى رجحت عقلها وجزلت رأيها رضي الله عنها وأرضاها، وكيف وقفت في هذا الموقف العصيب مع نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشدت من أجره، وهي أول من آمن على الإطلاق على الصحيح، أول من آمن به، أول من آمن به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، أي لمثل هذه الليالي المذكورة، حتى جاءه الحق، حتى جاءه الحق. رواه البخاري في التفسير حتى فجأه الحق، فجأه الحق يعني فجأه الأمر الحق الذي هو الوحي، حتى جاءه الحق أو حتى فجأه الحق يعني الأمر الحق الذي هو الوحي من الله جل وعلا الذي نزل به جبريل الأمين عليه السلام، وسمي حقا لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى، سمي حقا لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى. فقال له اقرأ ثلاث مرات، قال ما أنا بقارئ، ثلاثا قال له اقرأ اقرأ اقرأ. واستفاد أهل العلم من هذا فائدة التكرار في التعليم، التكرار في التعليم، أن الشيء الذي يكرر في تعليم الآخرين يكون أثبت في القلب وأثبت في الذهن، وهذا بخلاف ما يفعله بعض المدرسين في المدارس أنه أحيانا يدخل ليبرئ ذمته ويريد أن يحلل راتبه فيكتب على السبورة أحيانا المسائل وأحيانا يكتب المسائل وحلها ويقول للطلاب انقلوها في دفاتركم، حتى إذا رجع الطالب إلى بيته ووجد والده المسائل محلولة في دفتره فظن أن الأستاذ قد شرح المسائل وقام الطلاب بحلها وانتهى الموضوع، والمدرس في هذا هو غاش لنفسه وللمسلمين، لأنه الأصل أنه هو يلقي المعلومة ثم إذا احتاج أحد إلى تكرارها يكررها مرة واثنين وثلاثة بحسب ما يسمح به الوقت، ولكن كما كثير من المدرسين إلا من رحم الله لا يراعي هذا، لذلك فشل كثير من التعليم في بلادنا، فشل الكثير من المنظومة التعليمية في بلادنا، وآداب المعلمين والمتعلمين في الحقيقة هي موجودة في السنة، في الكتاب والسنة، ولا حاجة لنا أن نذهب ونأتي بها من الغرب، لأن كثير الآن من النظريات التي تدرس الآن في كليات التربية والمعلمين وغير ذلك هي يأتون بها على أنها نظريات أجنبية، وفي الحقيقة إذا أنت تأملت وكان عندك علم بالسنة تعرف أن هذه موجودة في السنة بأحسن منها، وللحمد بعض المهتمين بالتربية كتبوا في هذا كتبا أساليب التربية والتعليم في الكتاب والسنة، وسبق لكم وسبق لنا أيضا أن ذكرنا في شرح كتاب التوحيد أمورا من هذا كثيرة، يا معاذ يا معاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد، فذكر هنا التكرار والسؤال للتشويق ولكي يستعد الملقى عليه إلى غير ذلك. فعلى كل حال استفاد من التكرار هنا التكرار الذي يفيد التعليم والتنبيه والتشويق أيضا. قال ما أنا بقارئ، اقرأ. قال ما أنا بقارئ، ما معنى ما أنا بقارئ؟ هي تحتمل أمرين اثنين. ما أنا بقارئ تحتمل أن تقول ما نافية، يعني لا أحسن القراءة، لست أحسن القراءة، ما نافية واسمها أنا وخبرها قارئ، ما أنا قارئ، والباء هنا زيدت بالتأكيد، ما أنا قارئ، ما أنا بقارئ، فتكون هنا ما نافية وأنا اسمها وقارئ خبرها، والباء هنا زيدت بالتأكيد، أي ما أحسن القراءة. هناك قول آخر كثير من أهل العلم رده أنها للاستفهام، يعني ماذا أقرأ؟ ما أنا بقارئ، يعني أقرأ ماذا؟ قال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني أقرأ أي شيء. كثير من أهل العلم رد هذا القول من أجل ماذا؟ من أجل أن الاستفهام لا يصلح أن يأتي في الخبر فيه الباء، ما أنا بقارئ. لكن جوز الإمام الأخفش من أهل اللغة هذا، وقوى هذا الاحتمال أنها للاستفهام، ورود روايات بصيغة الاستفهام، منها ما جاء في دلائل النبوة والبيهقي من مرسل الزهري كيف أقرأ، كيف أقرأ، وعند ابن إسحاق ماذا أقرأ، وعند ابن إسحاق ماذا أقرأ. فورود هاتين الروايتين وإن كان الكلام في يحتاج بحث في إسنادهما يقوي قول ومذهب من يقول بأنها للاستفهام، يعني ماذا أقرأ، لا يعرف ماذا يقرأ، ما أنا بقارئ، كيف أقرأ، ماذا أقرأ. إذن تحتمل أن تكون ما للنفي ويحتمل أن تكون ما للاستفهام. قال فغطني، والغط حبس النفس، يعني ضمه وعثره وضمه إليه، بما أدى إلى أنه كاد يختنق، حبس نفسه فغطني، غطه المرة الأولى والثانية والثالثة، وعند الطبراني فغتني بالتاء، فغتني، وفيها أيضا معنى الخنق والحبس، فغتني بالتاء أو فغطني كما هي هنا في البخاري، أي ضمني وعصرني. طبعا هو ضمه وعصره هو في صورة إنسان، ولا جبريل عليه السلام لو كان ضمه في صورة الملك ما أبقى منه شيئا لقوة الملك، لكن هو ضمه وهو في قوة الإنسان، كما قلنا أنه هو يأتي في صورة دحية أو في صورة أحد الرجال. ضمني أو غطني حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، الجهد يعني الطاقة، والجهد يعني المشقة، وكل واحدة لها إعراب. حتى بلغ الجهد مني الجهد، أي بلغ هذا الغط مني الغاية والوسع، يعني هذا الغط وهذا الضم بلغ الغاية، فيكون هنا الجهد، الجهد بلغ الغط من الجهد، تكون مفعول به. وإذا قلت الجهد بلغ من الجهد مبلغه، يكون الجهد فاعل، بلغ الجهد مني مبلغا عظيما، هذا الجهد بلغ مبلغا عظيما، سواء قلت الجهد أو الجهد المعنى واضح. لماذا غطوا هذا الغط الشديد وضموا هذا الضم الشديد؟ قالوا لكي يقبل عليه بكليته ويقبل على هذا الأمر الذي سيلقى عليه بكل جوارحه. فلذلك هزه هذه الهزة كما تأتي الواحد تلقي عليه شيئا كبيرا فتهزه بيدك أو تحركه ليقبل بكليته عليك. وكرر ذلك كما قلنا للمبالغة أو للتيقظ أو للتنبيه. قال ثم أرسلني أو فأرسلني أنا أطلقني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذا واضح من هذا الحديث أن هذه الآيات من هذه السورة هي أول ما نزل من القرآن. أول ما نزل من القرآن. وسيأتينا في صحيح البخاري أن في الحديث من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وفيه فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت معه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله يا أيها المدثر. فهل أول ما نزل يا أيها المدثر ولا اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ قال ابن كثير في تفسير سورة المدثر بعد ذكر رواية البخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ستأتي معنا في الحديث الرابع قال هذا لفظ البخاري وهذا السياق هو المحفوظ وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا. يعني إيه؟ في قوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء فيدل أن هذه واقعة غير الواقعة الأولى. الملك الذي جاءني بحراء إذا نزل الملك مرة أخرى في هذه الصورة سورة المدثر فدل هذا على أن سورة المدثر متأخرة بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق. يقول ابن كثير وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء وهو جبريل حين أتاه بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات ثم إنه حصل بعد ذلك فترة. هذا كلام كثير حصل بعد هذا فترة الوحي ولم ينزل إلا لماما ثم نزل الملك بعد هذا. ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة. يعني أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم فطر الوحي فترة والمدة التي كان ينزل فيها ثم بعد ذلك نزل بي أيها المدثر. هذا وجه الجمع بين هذين الحديثين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ أول كلمة نزلت على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اقرأ فدل على أن هذه الأمة هي أمة العلم أمة العلم والقراءة وليس كما يقول المتخلفون أننا أمة متخلفة. لا هم المتخلفون في الحقيقة. أول كلمة نزلت على نبي الكريم صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم نون والقلم وما يذكرون. فهذه الأمة أمة القراءة وأمة العلم وهي التي علمت العالم. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي علم العلماء وعلم القادة وعلم المعلمين. لكن هؤلاء سرقوا علوم المسلمين وسرقوا علم المسلمين. والدليل على ذلك المخطوطات الإسلامية الموجودة في الغرب والشرق في مخازن الملوك وخزائن الملوك وكذلك المكتبات العالمية في ألمانيا وفي بريطانيا وفي تركيا وفي روسيا. قلت لكم مرة أن أحد الزملاء الذي كان له أصحاب في الاتحاد السوفيتي هرب كتاب بلوغ المرام المخطوط بحوالي $1,000 لكي يهربه من يهرب صورة منه من مخطوطة من المطار مطار هناك عندهم كنوز ثمينة من سرقوها من بلاد المسلمين أيام الاحتلال والغزو الصليبي. وإلا فما الذي أتى بكتب المسلمين في مكتبات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبرلين والدنمارك وأمريكا؟ ما الذي أتى بها إلى هناك؟ هل هم يحبون الاطلاع على الشريعة ونحو ذلك؟ لا، سرقوا علوم المسلمين واحتفظوا بهذه المخطوطات لكي يستفيدوا منها في فترات الغزو التي تتابعت على العالم الإسلامي. وأنتم تعلمون أنه أيام الغزو التتري الهمجي تغير لون ماء بئر نهر دجلة بالسواد مما ألقي فيه من المخطوطات الكثيرة. تخيل هذا، مخطوطات دار السلام في العراق وهي كانت بلد الخلافة العباسية تلقى مخطوطاتها وكتبها في نهر دجلة. تخيل كم من التراث فقد وكم من تراث المسلمين ذهب. لكن هذا طبعا لا يؤثر على الحمد لله أصول الإسلام وعلوم المسلمين التي هذا القياس لتعلم به مدى عظمة حضارة المسلمين وأنها التي علمت العالم. نرد هذا الكلام على الذين يسمون بلاد المسلمين الدول النامية أو النائمة أو يرغبون بالتخلف. نقول لهم أنتم متخلفون، دخلت عساكر الإسلام والمسلمين إلى غرب إفريقيا وإلى جنوب أوروبا الأندلس وجنوب فرنسا في أوقات كان الظلام يلف تلك البلاد العصور الوسطى لا يعرفون شيئا واستفادوا من هذه الحضارة العظيمة. وذهب إلى الأندلس في أسبانيا الآن لترى فيها العجب العجاب سواء من العمارة الإسلامية أو من المخطوطات في خزائنها هناك. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال ابن كثير فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات وهن أول رحمة رحم الله بها العباد. أول رحمة رحم الله بها عباده هذه الآيات العظيمة من كلام الله سبحانه وتعالى، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم. إذن هذا يدل على فضل العلم، أول نعمة على عباده وأول رحمة هذه الآيات التي تتكلم على فضل العلم. وامتن الله جل وعلا على الناس بأي شيء منته؟ قال علم الإنسان ما لم يعلم، لم يقل أطعم الإنسان أو أعطاه الطعام والشراب والولد والأرض والبيت، لا علم. شوف أول النعم والامتنان نعمة العلم والتعليم، وهذا يدل على فضل العلم والتعليم في هذه الشريعة العظيمة. يقول ابن كثير وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، والعلقة هي الدم الغليظ المتجمد، العلقة الدم الغليظ. خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم فشرفه وكرمه بالعلم. لذلك العلم أشرف ما يسعى عليه الإنسان، العلم أشرف ما يسعى عليه الإنسان، والتعليم هي مهمة الأنبياء والمرسلين. التعليم هي مهمة الأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واثر. الأنبياء لم يورثوا للناس الدرهم والدينار، وإنما ورثوهم العلم. فهذا ميراث الأنبياء، فمستقل ومستكثر بحسب أخذك من هذا الميراث تكون مكانتك ويكون قدرك. فقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. قدر كل إنسان ما يحسنه من العلم، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. دائما جهال أعداء لأهل العلم. قال ابن كثير: فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. آدم عليه السلام امتاز على الملائكة بأي شيء؟ بالعلم. ولا الملائكة يعبدون الله جل وعلا بالليل والنهار لا يفطرون، ولكن امتاز عليهم آدم عليه السلام بالعلم، كما قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. قال ابن كثير: والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان. يعني العلم يكون في الذهن، ويكون على اللسان، ويكون في الكتابة. نعم.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان. وذكرنا لكم في دروس الطحوية مراتب الوجود: الشيء يوجد في الذهن، يعني في ذهنك، ويوجد أيضا على لسانك المرتبة الثانية، ويوجد في البنان المرتبة الثالثة تكتب ويوجد في الرسم يوجد في الذهن ويوجد على اللسان ويوجد بالكتابة والرسم. هنا ذكر مرتبة الكتابة وهذه المرتبة تقتضي أن يكون قبلها وجود ذهني ووجود لساني يعني إنسان يتعلم الشيء ويتكلم به ويكتبه. فهنا نبه على مسألة الكتابة بالقلم وأهميتها، وهذه مسألة ذكر ابن كثير بعدها قال فلهذا جاء في الأثر قيدوا العلم بالكتاب أو بالكتابة قيدوا العلم بالكتابة. وهذا الأثر ورد عن أنس مرفوعا وموقوفا، والرجح أنه موقوف عن أنس عن عمر رضي الله عنهما قيدوا العلم بالكتابة. العلم صيد، العلم صيد، والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، قيد هذا الصيد بالحبال الواثقة. ممكن إنسان يجلس ويقول أنا حفظت كل الدرس ولا يسجله، نعم هو حفظ 100%، لكن تمر عليه الأيام والسنون والأشغال وينسى، وأي إنسان معرض للنسيان فيذهب ما حفظ ولا يبقى إلا الذي قيد. لذلك الذي يقيد يبقى، يبقى عنده، إذا احتاج إليه يرجع إليه. وكان بعض أهل العلم كابن عباس يقيد على أي شيء وجد فائدة اكتبها، مثلا ليس عنده ورقة يجد في الأرض جلدة مثلا أو شيء يكتب عليها. وكانوا في العصر الأول يكتبون على أكتاف الإبل، العظام، عظام أكتاف الإبل يكتبون عليها. أما الآن الحمد لله عندنا القلم السائل والأوراق الجميلة والناعمة والأشكال والألوان. فلذلك يهتم طالب، لابد طالب العلم أن يهتم بالكتابة، يجمع ثم بعد أن يجمع ينتقي بعد ذلك، يقمش بعد ذلك ويفتش، لكن لازم يجمع يكتب كل ما يسمع يكتب قدر الإمكان. فقد تكون لك فائدة سمعتها الآن قلت والله هذه الفائدة ما أحتاج إليها الآن، هذا موضوع ربما يكون يعني ليس هذا وقته. فقد تمر الأيام والشهور وتحتاج إليها، تقول الله الفائدة سمعتها في المكان الفلاني يا ليت أجدها الآن وأجد مصدرها وأجد عناصرها. قيد العلم بالكتابة كما ذكر أو ذكر عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. والخطيب البغدادي روى هذا الأثر في كتابه تقييد العلم، الخطيب البغدادي روى هذا الأثر في كتابه تقييد العلم. قال ابن كثير وطارة يكون في الكتابة بالبنان هو ذهني ولفظي ورسمي، ذهني ولفظي يعني على اللسان ورسمي، والرسمي يعني في الرسم الكتابة يستلزمها من غير عكس، يعني طالما أنت كتبت فلابد أن هذا الشيء المكتوب يكون في الذهن من غير عكس. قد يكون الشيء في الذهن ولا يكتب ولا تكتبه، قد تتكلم ولا تكتب، قد تتكلم ولا تكتب، قد تقرأ أو تفكر ولا تكتب. إذن فمعنى ذلك أن الله جل وعلا علمه كما خلقه، هو يعلمك كما خلقك، اقرأ باسم ربك الذي خلق كما خلقك، فهو يعلمك، يعلمك القراءة بهذا الوحي الذي ينزله عليه. وعلم بعد ذلك هذه الأمة التي كانت أمة أمية كما قال في الحديث إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. نرجع إلى نص الحديث حيث يقول فرجع بها، يعني رجع بها النبي صلى الله عليه وسلم، رجع بأي شيء بها، إما رجع بهذه الآيات أو رجع بهذه القصة التي حصلت له، رجع بهذه الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، أو رجع بهذه القصة التي حصلت له وقصها على خديجة رضي الله عنها وأرضاها، رجع بها يرجف فؤاده، يرجف فؤاده يضطرب حدث عظيم جالس في هذا الكهف في هذا الجبل فترة طويلة، ثم يفاجئ بهذا الحدث العظيم، يأتي جبريل عليه السلام يغطه ويضمه إليه مرة واثنين وثلاثة، ثم ينذره بالوحي وينزل عليه بهذه الآيات العظيمة، فخاف صلى الله عليه وسلم، حصل عنده اضطراب وخوف وفزع، يرجف فؤاده يرتجف من الفزع، وفي رواية ترجف بوادره، والبوادر هي اللحمة التي بين العنق والمنكب، إذا خاف الإنسان هذه اللحمة تضطرب وتتجف كما سأتينا في الرواية. فقال زملوني زملوني، والتزميل هو التلفيف، لفوني لفوني، مما حصل عليه من الخوف والفزع، والتزميل بمعنى التذكير، ذكروني بمعنى زملوني، أي لفوني حتى يحصل له نوع من الدفء والهدوء مما حصل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى فزملوه ولفوه حتى ذهب عنه الروع الفتح، يعني الفزع، حتى ذهب عنه الروع يعني الفزع. فقلنا لكم هناك فرق بين الروع والروع، إن روح القدس قد نفث في روعي، في روعي يعني في نفسي، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، أما الروع والفزع حتى ذهب عنه الروع. قال لخديجة رضي الله عنها وأرضاها: لقد خشيت على نفسي، لقد، اللام هذه يقولون لام قسم، يعني والله لقد خشيت على نفسي، خشي على نفسي من أي شيء صلى الله عليه وسلم. على كل حال الحافظ ابن حجر ذكر حوالي 12 قولا، لكن خلاصة الأقوال أنه خشي على نفسه من المرض أو من الموت، أرجح للأقوال أنه خشي الهلاك أو خشي أن يمرض مرضا شديدا أو خشي أن يكون هذا بداية لمرض، هذا القول الثالث، لقد خشيت على نفسي. فقالت رضي الله عنها وأرضاها الحكيمة الذكية القوية العقل ورابطة الجأش: كلا والله ما يخزيك الله، رضي الله عنها وأرضاها، هذه من النساء التي كملت، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا قليل، منهم من ذلك القليل خديجة رضي الله عنها وأرضاها. انظر لهذا الموقف العظيم الشديد، قالت كلا، كلمة نفي، كلمة نفي، كلا لا والله ما يخزيك الله أبدا، وفي رواية لا يحزنك الله أبدا، أو ما يحزنك الله أبدا، شيء عظيم عندما يجد الداعية الزوجة الصالحة تقف معه في الملمات والأمور الجسام العظيمة والمسائل الخطوب الكبيرة، أقرب الناس إلى الإنسان زوجته، فإذا وجد الإنسان امرأته وزوجته تقف معه في هذه المواقف العظيمة يحصل عنده نوع من رباط الجأش والثبات والقوة، وهذا ما فعلته خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كلا والله ما يخزيك، يخزيك من الخزي، والخزي هو الفضيحة والعار. والله ما يخزيك الله جل وعلا، يعني ما يفضحك الله جل وعلا أبدا من الفضيحة، من الفضيحة والهوان. وفي رواية كما قلت ما يحزنك من الحزن، وقد تقرأ ما يحزنك، ما يحزنك من أحزن رباعي، والأولى من حزنا. والله ما يخزيك، والله ما يحزنك الله أبدا. لماذا؟ استدلت على هذا الذي أقسمت عليه، وأن الله جل وعلا لا يفضحه ولا يخزيه، بكريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وكريم ما عرف من شمائله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كانت شمائله وأوصافه وأخلاقه أعظم الأخلاق وأعظم الشمائل وأكرم الشمائل صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب اسمه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للحكيم الترمذي، وشيخ الألباني حققه، هو كتاب عظيم يتكلم عن أوصافه وشمائله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتدلت على هذه بهذه النتيجة وبهذه الأوصاف على هذه النتيجة، أن ما جاءه هذا هو الحق، وأنه هذا ليس فيه خوف عليه ولا فضيحة له ولا هوان له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم عددت ذلك، قالت إنك لتصل الرحم، والرحم هي القرابة، تصل القرابة. كيف يصل الإنسان القرابة؟ قد يصل الإنسان رحم القرابة بالمال، قد يساعدهم بالمال، وقد يصل القرابة بالزيارة، يزور أقاربه، يزور أهله، يزور رحمه، وقد يصل القرابة بالبدن، المساعدة، يساعدهم ببدنه مثلا، بحسب المستطاع، بحسب المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، والكل هو الشخص الذي لا يستقل بأمره، يعني لا يستطيع أن يقوم بشؤونه، الذي لا يستقل بأمره، كما قال تعالى وهو كل على مولاه، وهو كل على مولاه، يحتاج إلى غيره لإقامة شؤونه. فقالت له إنك تصل الرحم وتحمل الكلة، يعني تعين الضعيف والمنقطع، وممن يدخل في ذلك الضعيف والمنقطع اليتيم، اليتيم الذي لا عائل له، خاصة اليتيم الذي ليس عنده مال، ويدخل في هؤلاء أيضا العيال، قد يكون عند الإنسان أولاد صغار لا يستقلون بأمورهم، فيجب على الأب أن يحملهم، لأنهم إذا تركهم ضاعوا. فالكل هو الذي لا يستقل بأموره، وتكسب المعدوم، تكسب المعدوم، تقرأ تكسب المعدوم أو تكسب المعدوم، صحح القاضي عياض تكسب المعدوم، ويكون معناها تكسب المال المعدوم. معنى تكسب إيه؟ تكسب تستفيد، معنى تكسب يعني تستفيد، تستفيد المال المعدوم. لماذا؟ قيل لأن العرب كانت تتفاخر بمن يجمع المال، والصواب أنه كان تكسب المال المعدوم لكي تعطيه لمن يحتاج إليه، وتبذله لمن يحتاج إليه، لأن مجرد كسب المال بدون أن ينفق منه الإنسان في مرضاة الله جل وعلا ليس هذا محلا للمكر. فالصواب فيها تكسب المال المعدوم لتعطيه لمن يحتاج إليه ومن يستحقه. هذا على قراءة تكتب التي صححها أصابع عياد. وفي رواية تكسب، وهذه واضحة، يعني تكسب غيرك وتفيد غيرك المال المعدوم الذي لا يستطيع هو أن يحصل عليه. تكسب غيرك من أكتب أرباعي، تكسب غيرك المال المعدوم. وصحح الخطابي أن هذه الكلمة المعدم، تكسب المعدم، ولكن الصواب أن كلاهما صحيح. تكسب المعدم، الشخص المعدم الذي ليس عنده شيء يحركه ويستفيد منه فأنت تعطيه، تكسبه المال. والمعدم قد يكون بمعنى المعدوم، لأن الشخص المعدم الذي ليس عنده شيء يحركه فهو بمثابة اللا شيء كما قال أهل العلم. فعلى كل حال كلاهما صواب، تكسب المعدوم أو تكسب المعدوم أو تكسب المعدم، يعني الشخص الذي ليس عنده شيء. وتقري أو تقري الضيف، قرى الضيف أن تقدم له الضيافة والنزل وتهيئ له النزل والضيافة، وهذا من محاسن الأخلاق. الإنسان يقري ضيفه، لا يعتبر هذا خسارة يخسرها، لا، هذا من محاسن الأخلاق والشيم. والضيف له حق في الشريعة وحق في الإسلام، وله حق أن يطالب بهذا الحق إذا لم تعطيه إياه، فجائزته يوم وليلة، وما زاد عن ذلك فضل منه. حق الضيف يوم وليلة، إذا نزل عليك ضيف من الخارج وليس هناك مكان ينزل فيه أو مطاعم كالأول زمان، ليس هناك مطاعم يأكل فيها، فحقه عليك يوم وليلة، وما زاد عن ذلك فهو نافلة مستحبة. وتقري أو تقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. النوائب جمع نائبة، وهي الحادثة والنازلة، يعني تعين غيرك على النوازل. إذا نزلت في الإنسان نازلة تقف معه وتعينه على هذه النازلة، سواء كما قلت من مال أو بالتشجيع أو بالبدن أو بالخدمة أو غير ذلك، أو بالشفاعة أو بغير ذلك، وتعين على نوائب الحق. وهذه كلمة جامعة لكل ما تقدم ولما لم يتقدم. قال لبيد بن ربيعة، لبيد بن ربيعة الشاعر الذي ذكرت لكم كثيرا، صاحب المعلقات في الجاهلية بعدما أسلم، قيل له: يا لبيد، ألا تنشدنا كما كنت تنشدنا في الجاهلية؟ قال: قد أبدلني الله خيرا من ذلك، البقرة وآل عمران. أحس بلذة القرآن الكريم وبعظمة القرآن الكريم ولذة وحلاوة تلاوة القرآن الكريم، فقال: قد أبدلني الله عن ذلك الشعر سورة البقرة وآل عمران. لبيد بن ربيعة يقول في النوائب: نوائب من خير ومن شر كلاهما، نوائب من خير ومن شر كلاهما، فلا الخير ممدود ولا الشر لازم. النوائب تأتي الإنسان والحوادث من خير ومن شر، الأيام دول، فيوم علينا ويوم لنا ويوم مساء ويوم شر، فيوم علينا ويوم لنا ويوم مساء ويوم يسر، مفيش يوم يستمر عليه، يوم حلو يوم مر يوم خير يوم شر، يوم علينا ويوم لنا ويوم مساء ويوم يسر. يقول لبيد: نوائب من خير ومن شر كلاهما، نوائب من خير ومن شر كلاهما، فلا الخير ممدود، يعني الخير مش غير مستمر، أنت اليوم في عافية لا تدري أنت غدا في أي شيء. أنت اليوم عندك مال لا تدري غدا المال موجود أو لا. أنت اليوم عندك صحة لا تدري الصحة مستمرة أم لا. فلا الخير ممدود ولا الشر لازمه، يعني ولا الشر لازمه، يعني مصيبة تأتي الإنسان المصيبة هذه لا تستمر. كل شيء في الحياة قد يولد صغيرة إلى المصائب، فإنها تأتي كبيرة ثم تصغر شيئا فشيئا. المصائب تأتي كبيرة ثم تتصغر شيئا فشيئا. لا الخير يستمر، يعني النعمة والصحة والعافية والمال، ولا الشر يستمر، ولا البلاء ولا المرض ولا الهم يستمر. فأنت بين هذين في ابتلاء، في ابتلاء بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نوائب من خير ومن شر كلاهما، فلا الخير ممدود ولا الشر لازم. عند البخاري زاد وتصدق الحديث، وصفته بوصف آخر صدق الحديث، يعني الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور والعياذ بالله يهدي إلى النار. يستفاد من هذه الكلمات السابقة فوائد ذكر أهل العلم، أن من نزل به أمر عظيم، نزل الإنسان مصيبة أو حادثة أو مشكلة، يستحب له أن يطلع على هذا من يثق فيه ويثق بنصيحته ورأيه. نزل الإنسان مشكلة أو أمر كبير، ينبغي عليه أن يستشير أهل الرأي وأهل النصح، ربما يكون عندهم مخرج لما نزل به. أيضا من فوائد هذه الجمل السابقة استحباب تأنيس الإنسان الذي نزل به أمر من الأمور بما يخفف عنه. يعني زرت مثلا إنسان مريض، تبشره تقول له والله إن شاء الله هذا المرض الحمد لله فلان قد نزل به من قبل وقد عفى الله جل وعلا بمنه وكرمه، وأبشر بالخير وأبشر بفضل الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. لا تذهب المريض تقول له نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني أن يعفو عنك وكذا، والله فلان ابتلي بهذا المرض ومات ولسه داخلينه أسبوع أو أسبوعين أو شهر تسبب له في مصيبة وكارثة. لا، يستحب لك إذا رأيت إنسان نزلت به حادثة أو نازلة أن تؤنسه بما يخفف عنه، وأن تبشره بفضل الله جل وعلا، وتأمره بحسن الظن بالله جل وعلا. أيضا الأمر الثالث أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. استدلت خديجة رضي الله عنها بحسن مكارم النبي، مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بأن من كان يتصف بهذه المكارم العظيمة فإن مآله ليس إلى الفضيحة وإلى الشنار وإلى العار، لا، مآله إلى العزة والسؤدد والسيادة. وقد جاء ذلك في الحديث الحسن، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الإنسان الذي يصنع المعروف ويرتقي بهذا المعروف مرضاة الله جل وعلا ويخلص فيه الله جل وعلا، فإنه عندما يدعو الله جل وعلا في المصائب والمحن ويتوسل إلى الله جل وعلا بهذا المعروف، فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء، كما مر بكم كثيرا في حديث الثلاثة الذين انطبقت الصخرة عليهم في الغار، وكل واحد دعا الله جل وعلا بمعروف صنعه مخلصا له، ففرج الله جل وعلا عنهم الصخرة وانزاحت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون. ونكتفي بهذا القدر عند هذه الجملة، ونقم إن شاء الله الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.